ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فما زال حديثنا موصولا في دلائل النبوة الدالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن من دلائل نبوة الأنبياء ما يحدثه الله على أيديهم من معجزات باهرة شهدت لهم عند أقوامهم بالنبوة والرسالة. من ذلك أن الله حبس الشمس عن الغروب لنبيه يوشع بن نون. قال صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. لقد خرق الله سنته في جريان الشمس إكراما لنبي الله يوشع واستجابة لدعائه لله حتى يؤدي الصلاة في وقتها. وبمثله أيد الله موسى عليه الصلاة والسلام، فقد شق الله البحر لما ضربه بعصاه فصار طرقا ممهدة مشى بنو إسرائيل عليها في دعة وسكينة. وبمثل هذه المعجزات أيد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فرأى مشركو مكة منه الكثير من دلائل النبوة الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، لكنهم لم يؤمنوا ولم يذعنوا للحق، بل طلبوا على سبيل العناد المزيد من الآيات، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وحتى يقيم الله حجته على قريش، فإنه آتى نبيه صلى الله عليه وسلم معجزة من جنس ما طلبوا على سبيل التعجيز، ألا وهي انشقاق القمر، وهو حدث عظيم لا يقع إلا بتقدير العزيز العليم. فقد روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال عليه الصلاة والسلام: اشهدوا. قال الخطابي: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آيات الأنبياء، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجا من جبلة طباع ما في هذا العالم، فليس مما يطمع في الوصول إليه بحيلة، فلذلك صار البرهان به أظهر. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن كثير بعد أن ساق روايات عدة لحادثة انشقاق القمر: فهذه طرق عن هؤلاء الجمع من الصحابة، وشهرة هذا الأمر تغني عن إسناده مع وروده في الكتاب العزيز. والقمر في حال انشقاقه لم يزايد السماء، بل انفرق باثنتين وسارت إحداهما حتى صارت وراء جبل حراء والأخرى من الناحية الأخرى، وصار الجبل بينهما وكلتا الفرقتين في السماء، وأهل مكة ينظرون إلى ذلك. وظن كثير من جهلتهم أن هذا شيء سحرت به أبصارهم، فسألوا من قدم عليهم من المسافرين، فأخبروهم بنظير ما شاهدوه، فعلموا صحة ذلك وتيقنوه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي حكاه الله بقوله: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. فلم يجدوا أمام هذه الآية الباهرة إلا أن يتهموا نبي الله صلى الله عليه وسلم بالسحر. واليوم في عصر العلم والمعرفة تتجدد هذه الآية العظيمة، فقد نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في موقعها على شبكة الأنترنت صورة للقمر وقد اخترطه خط طويل من أقصاه إلى أقصاه، ويعتقد العلماء أنه أثر لانشقاق حصل في القمر قديما. وصدق الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن خوارق العادات المعجزة التي آتاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم ما أعطاه من استجابة الجماد لأمره والمعهود فيه خلاف ذلك. ومن ذلك ما يرويه الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال له عليه الصلاة والسلام: ألا أريك آية؟ قال: بلى. فنظر إلى نخلة فقال العامري للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع ذلك العرق. قال: فدعاه عليه الصلاة والسلام فجاء يقفز حتى قام بين يديه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع. فرجع إلى مكانه. فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيتك اليوم رجلا أسحر. وفي رواية لابن حبان أن العامري قال: والله لا أكذبك بشيء تقوله أبدا. ثم قال: يا آل عامر بن صعصعة، والله لا أكذبه بشيء يقوله. إن تحرك الشجرة من مكانها وذهابها ومجيئها لهو آية معجزة وبرهان دامغ على صدقه ونبوته صلى الله عليه وسلم. ويروي الإمام مسلم نحو هذه المعجزة من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه يقول: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا واسعا، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بجانب الوادي، فانطلق عليه الصلاة والسلام إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، ثم قال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المربوط الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمعهما، فقال: التئما علي بإذن الله. فالتأمتا. ثم يمضي جابر في حديثه ويخبرنا بعود الشجرتين إلى حالهما بعد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. يقول جابر: فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا، وإذا الشجرتان قد استرقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق. قال الإمام أحمد: في الحديث آيات من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، منها انقلاع الشجرتين واجتماعهما ثم افتراقهما. وفي جنبات مكة ثبت الله قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم في مواجهة المحن بآيات من هذا الجنس، فقد جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حزين قد خضب بالدماء، قد ضربه بعض أهل مكة، فقال جبريل: مالك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم أرني. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدع تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه. قال جبريل: قل لها فلترجع. فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها، فقال عليه الصلاة والسلام: حسبي. إنه دليل آخر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ولنا عودة بإذن الله للحديث عن دليل آخر من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين،